الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فروع خلافية، بعد أن انتهينا من أصل المسألة وناقشنا الاتجاهين من التخصيص وعدمه وعرفنا أدلة، ثم خرجنا بنتيجة بعدد من الأطروحات. الآن فروع الخلافية. الفرع الأول ما تحرم منه الزوجة، وقد اختلفت كلمات العلماء، تحدثنا يعني في أصل المسألة تحرم الزوجة، وكل واحد قال في أصل المسألة شيئا. الآن ندخل في بيان التفاصيل ما تحرم منه الزوجة، وقد اختلفت كلمات العلماء قد صلى أسرارهم على عدة أقوال. الأول حرمانها من أرض الربا خاصة. ما هي الربا؟ وهي المنازل بحسب المشهور عند أهل اللغة. ففي كتاب العين الربع المنزل والوطن، وفي المصباح الربع محلة القوم ومنزلهم. فإذن هذا القول الأول، ليس من كل أرض تحرم بنا بغض النظر عن أصل المسألة. الآن في الفروع ما هو قوله تحرم أو لا تحرم إلى آخرها، انتهى في أصل المسألة. الآن على القول بالحرمان، مما تحرم الزوجة؟ هذا هو القول الأول، بأنها تحرم من أرض الرباع خاصة، أرض المنازل الدور المساكن، وليس من كل أرض. فلا ترث منها هذه الأرض عينا ولا قيمة بحسب المشهور، ومن العين دون القيمة عند السيد المرتضى قدس سره. لاحظ قلنا إذن بعد التداخل في الأقوال أصبح لها هذه الفروع بعد بغض النظر عن أصل المسألة. أما تحرم منه الزوجة، فالمشهور يقول أنه تحرم عينا وقيمة من الأرض. السيد المرتضى أيضا اختار هذا القول هنا، أنها تحرم من أرض المنازل خاصة، لكنه على مبنى اللي انتهى في أصل القول، أنها تحرم من العين فقط، تعطى من القيمة. يجبنا هذا بيان للتفاصيل. فلاحظ كيف تداخلت الآن، التقى أهل الاتجاهين في أصل المسألة، التقوا هنا سيد المرتضى مع غيره من المشهور. وترث من قيمة المشيدات والموجودات فيها من الأخشاب والأبواب ومكونات البناء كالطابوق والحديد والكاشي، ما كان بالروايات كاشي، ونحو ذلك دون عينها. فهذا إذن أرض المنازل خاصة لا تعطى منها الزوجة عينا ولا قيمة، وإنما المشيدات عليها الأبنية تعطى من القيمة لا من العين أيضا. واختاره الشيخ المفيد وتبعه ابن إدريس والمحقق الحلي في المختصر، والمختصر نعلم تسلسل الزمان بعد الشرائع، يعني كتب الشرائع أولا ثم المختصر ثم المعتبر في شرح المختصر. فلذلك هو في الشرائع المحقق له قول آخر، لكن في المختصر له بعض الشرائع اختار هذا القول في المختصر النافع، وحكاه في المسالك عن تلميذه مصنف كشف الرموز، وقال في الكفاية محقق سبزواري إنه بعد قول السيد لا يخلو من قوة. إذن مجموعة ليست هي المشهور صحيح، لكن هؤلاء اختاروا هذا القول، أن الزوجة تحرم من أرض المنازل خاصة وليس من مطلق الأرض، على رأسهم صاحب هذه المدرسة هذا القول والشيخ المفيد، وتبعه ابن إدريس والمحقق، وقلنا سيد المرتضى على مبنى. لاحظ مثل قول الشيخ المفيد في المقنعة، قال ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، ليس من كل أرض، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. قلنا في الدرس السابق، قلنا توجد نسبة من المفيد لهذه المسألة إلى النبي، فكيف يقال أنها صادرة فقط من الإمام الباقر والصادق؟ هذا تصريح الشيخ المفيد. يمكن نقلنا اعتراض البعض انه كيف تنسب هذا الحكم، وان ما عندنا رواية تنسبه الى رسول الله، كل الاحكام من الباقي والصادق، لا قلنا رواية بصائر الدرجات الأخيرة، وهذا التصريح من الشيخ المفيد. فهل الشيخ المفيد وصل له نص خفي علينا حتى نسب الحكم إلى نبي الهدى، أو يقصد بها رواية بصائر الدرجات؟ هذا لم يبينه. هاي تعقيبا على بعض الكلام. وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من أترته عليهم السلام، قال: والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع. هذا تصريح إذن، وليس فقط استظهار من كلمته. عبارة السيد المرتضى بعد يمكن أوسع من ذلك، لأن سيد المرتضى في الانتصار اللي يبين به الآراء العامة تنفرد بها الإمامية، كان نسب هذا القول لعموم الإمامية. لاحظ عبارته سيد المرتضى هاي في الانتصار صفحة 301، قال: وممن فردت به الإمامية القول، ليس للمفيد فقط ينسبه لعموم الإمامية، بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا، خصها بالرباع، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة الإعراس، وخالف باقي الفقهاء أي فقهاء العامة. فلذلك قلت أنا هنا بعد أن نقلت قول الشيخ المفيد في المقنعة، قلت: وظاهر عبارة السيد المرتضى هاي اللي الآن قرأناها أنه هذا القول هو المعروف قبل الشيخ الطوسي. لذلك ضمن الشهرات يجب أن تراجعوها تاريخيا. لاحظ القول المشهور قبل أن يأتي الشيخ الطوسي بصريح الانتصار هو هذا القول يتبناه الشيخ المفيد، وهو شيخ الطوسي وشيخ المرتضى. لكن الشيخ الطوسي بثقله العلمي لما اختار الرأي الثاني لآتي إن شاء الله صار هو الرأي المشهور. فقلنا: اتحققوا من هذه الشهرات، ولو تحققتم من صغراها هم تأكدوا من كبراها، هل هي حجة أم لا؟ لأنه هاي الشهرات هاي من شأن. لاحظ الآن في عصر السيد المرتضى اللي هو تلامذة الشيخ المفيد، نشوفه مو بس ينسبه للمفيد، لاحظ عبارته اللي هو الانتصار بآراء الإمامية العامة، يقول: ممن فردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى. يبدو أنه هو الرأي المشهور كان يومئذ عند الإمامية، لكن بعد الشيخ الطوسي صار المشهور قول الثاني، وهي تحرم من كل الأراضين سواء رباع أو غيرها. فأيكم تأكدوا من هذه الأمور التي يستدل بها في الكتب الفقهية. إذن قلنا: وظاهر عبارة السيد المرتضى المتقدمة أنه هو المعروف هذا القول قبل الشيخ الطوسي، حيث أرسله رأيا للإمامية، ثم تبنى المشهور قول الشيخ الطوسي الآتي بثقله العلمي، طبعا غطى على الآراء السابقة عليه كما في زماننا اليوم. آراء السيد الخوي كثير من الشهرات اللي الآن نجدها في كلام تلامذة السيد الخوي هي مما أسسها السيد الخوي، لكن فقنا العلمي طبعا وأستاذيته لهذا الحشد الكبير من المجتهدين والعلماء يصبح رأيا مشهورا لدى الإمامية. هذا إذن الآن فكرة عن هذا القول الأول، أن ما تحرم منه الزوجة لما نقول تحرم من الأرض يقصد بها أرض المنازل والمساكن والدور فقط، لا كل أرض. وهذا رأي الشيخ المفيد و ابن إدريس والمحقق في المختصر. ما هو وجهه؟ ووجهه هذا القول الاقتصار في تخصيص العمومات القطعية على القدر المتيقن المجمع عليه والمصرح به في النصوص. نحن عندنا عمومات نقطع بها بأن الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن، نقطع بها. بما نخرج من هذا المقطوع به؟ نخرج بشيء مقطوع به أيضا، والمقدار المقطوع به حتى نخصص العمومات هو حرمانها من الرباع خاصة، أما الأزيد من الرباع ليس مقطوعا به، فلا يمكن أن نخرج من العام المقطوع به بشيء غير مقطوع به. المقدار المتيقن اللي نقطع به تخصيص العام به هو الرباع خاصة. هذا وجهه. لذلك قلنا ووجهه اقتصار في تخصيص العمومات القطعية اللي تصرح بأن الزوجة لها ربع مما تركتم والثمن على القدر المتيقن المجمع عليه والمصرح به في النصوص للكبرى المعروفة في علم الأصول. إذا جاء عام ورد عليه خاص فيخرج بالخاص ما تيقن دخوله تحت الخاص، أما الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص فإنه يبقى تحت العام. فالأزيد من الرضا هنا مشكوك فيه، مشكوك فيه يعني أزيد من هذا الشرك بالمصطلح، يعني أنه ليس داخلا في المتيقن والمقطوع والمطمئن. وما زاد عن الرضا غير مطمئن به، فكيف نخصص العمومات القطعية به؟ هذا يمكن أن يكون وجه. وجه آخر أيضا يمكن أن نقول ولظهور بعض الروايات في هذا الحصر، أي حصر؟ الحرمان من خصوص أرض الدور والمساكن، كالروايتين 7 و9 صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى. ظاهر كلام الإمام أنه في سياق بيان وحصر ما تحرم منه الزوجة، ولم يذكر غير عقار الدور، وكذلك رواية 11 اللي هي عن الصائغة. فإذن هذا وجه آخر، وهو ظهور بعض الروايات في هذا الحصر. بأي تقريب؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان جميع ما تحرم منه الزوجة ولم يذكر غير الدور والرباع، فهذا أيضا الوجه الثاني. الوجه الأول كان مبني على القواعد بأنه عندنا عام وعندنا خاص ولا يخرج بالخاص إلا ما تيقن دخوله تحت الخاص، هذا على القواعد الأصولية ندرسها، ما تيقن دخوله تحت الخاص والرباع، غيرها مختلف فيه وغير مطمئن به. الوجه الثاني مبني كما ذكرنا على ظهور الروايات مثل رواية 7 رواية 11 بتقريب أن الإمام بصدد بيان حصر ما تحرم منه الزوجة ولم يذكر غير الدور. ووجوه أخرى نذكرها عند مناقشة القولين الآتيين، عندنا وجوه أخرى نستدل بها على هذا القول الأول لكن لارتباطها بمناقشة القول الثاني قول مشهور فنؤجلها إن شاء الله كردود على القول الثاني، بس بنفس الوقت هي كما سنشير وجوه لهذا القول الأول. هذا انتهينا إذن من القول الأول اللي يقف على رأسه الشيخ المفيد، بل ظاهر عبارة الانتصار أنه هو الرأي السائد والمشهور لدى الإمامية قبل أن يؤسس الشيخ الطوسي القول الثاني، وهذا رأينا الآن دليلين وجهين قدمنا، واحد على القواعد واحد مبني على ظهور الروايات، وتأتي إن شاء الله وجوه أخرى. القول الثاني حرمانها من مطلق الأرض سواء كانت بياضا عرص خالية أو مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عينا وقيمة حرمانها، ومن عين المشيدات والموجودات دون قيمتها. فهذا أيضا هو الرأي، تحرم من مطلق الأرض سواء كانت أرض دور ومساكن، سواء كانت أرض زراعية، أرض مصانع، أرض خالية عرصا نسميها خالية، تحرم الزوجة مطلقا من مطلق الأرض عينا وقيمة، لكن المشيدات عليها من أبنية من زروع حسب طبيعة الأرض، قد تكون أرض بساتين وقد تكون أرض مصانع وقد تكون أرض دور ومساكن، فتحرم من المشيدات من عين المشيدات دون قيمتها، وهو مختار الشيخ في النهاية والمبسوط ومدرس أتباع مدرسته، يعني القاضي والحلبي وابن حمزة وكذا الشرائع. لاحظ المحقق في المختصر النافع اختار الأول وفي الشرائع اختار الثاني، لذلك كونوا دقيقين لما تنقلون أقوال، وهذا يمكن تجدون بيدنا فقهاء هكذا، ما يقول هذا مختار العلامة ومختار المحقق، لأن كل واحد منهم له عدة تقوى. قل هذا مختار محقق في الشرايع، قل في المختصر النافع. العلامة وين؟ في التحرير، في الإرشاد، في القواعد، في المختلف، في المنتهى، عدة كتب. وكذا الشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد، ثلاثتها للعلامة، والإيضاح لولد العلامة وآخرين. ووصف الشيخ هذا القول بأنه أكثر في الروايات وأظهر في المذهب، هكذا الشيخ وصف هذا القول الثاني، أكثر في الروايات، وكأن هذا دليله أنه الروايات تدل عليه، وأظهر في المذهب. وعن الخلاف الإجماع عليه، الإجماع على هذا القول، وليس فقط نسبته إلى الشهرة. لكن نرجع ونأكد على أن هذه الأقوال ما تحرم به الزوجة بغض النظر عن الخلاف في النقاط الأخرى. لذلك يمكن قلنا في بدايات الدروس أن الأقوال وإن تجدها في المصادر أربعة وقسم خمسة، بس هي بالدقة كثيرة. كما افترض نشير هنا إلى كيف تتداخل هذه الخلافات. إذن القول الثاني حرمانها من الأرض مطلقة، هنا نضيف هذا بغض النظر عن الخلاف الآتي بين كون الحرمان متعلقا بغير ذات الولد أم الزوجة مطلقة. هل كل زوجة تحرم من مطلق الأرض؟ هذا خلاف. قسم قالوا نعم كل زوجة، قسم قالوا فقط المعدة ولد، ليس ذات الولد التي تحرم من هذا. شوف، إذن إذا ضربت ثلاثة في اثنين باعتبار قولين بهذا الخلاف، وثلاثة بذاك الخلاف، هي ستة أقوال. وإذا ضربت في الخلاف حول أصل الاتجاهين فالأقوال كثيرة تطلع في المسألة، ليست كما قالوا أربعة وخمسة. فإذن شاهد أنه لم أخذ هذا القول وكأنه مسلم، لا، مع الالتفات إلى وجود خلافات. الآن نحن بلحاظ ما تحرم منه الزوجة نقول مطلق الأرض، هل مطلق الزوجة التي تحرم؟ هذا الخلاف الثاني الجاي، ونختار لكم من النصوص حتى تدققون. وحينئذ تتعدد الأقوال وتبلغ الضعف، لأن ثلاث أقوال فيما تحرم منه، واثنين قوليا هل الزوجة مطلقا لو خصوص غير ذات الولد. لاحظ مثلا قول العلامة قدس سره في القواعد، شوف ايش قال، قال أما الزوجة فإن كان لها ولد من الميت فكذلك، أي كذلك، ماذا كانت العبارة القبلة، أي مثل الزوج، ترث من كل ما ترك وتركت. شوف الزوجة ذات الولد يقول هاي مو لمح الحرمان، هاي ترث مثل الزوج من كل ما ترك، كذلك أي كما أن الزوج يرث من كل ما تركت. شوف إذن أي شهرة بعد هذه التي ندعيها؟ إذا احنا بكل شيء مختلفين، وين الشهرة إذن؟ ما متفقين الآن تنسب إلى المشهور هذا، هذا بلحاظ، احنا باللحاظ الآخر مختلفين، أنه هل الزوجة كل زوجة تحرم أم خصوصا. العلامة في القواعد يقول أما الزوجة فإن كان لها ولد، وهي الغالب طبعا في الزوجات، من الميت فكذلك، يعني كذلك أي مثل الزوج، ترث من كل ما ترك وتركت. وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنها لا ترث وساق بقية الترث. فهذا متعلق فقط بالزوجة غير ذات الولد. وقال ولده في الإيضاح، إيضاح الفوائد، قال اختلف أصحابنا في الزوجة إذا لم يكن لها ولد عنه على أقوال ثلاثة اللي نحن بصددها. فلازم إذن نلتفت إلى أنه هو ملحظ موارد الخلاف الأخرى. فهذا الذي نقوله من حرمان الزوجة من مطلق الأرض هذا عند كثيرين كالعلامة وولدي فخر المحققين في الإيضاح، هاي غير ذات الولد. إذن الآن القول الثاني عرفنا، واللي نسب إلى المشهور بأنه تحرم الزوجة، لكن أي زوجة قلنا ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هذا إن شاء الله المورد الثاني للخلاف، يعني الفرع الثاني من الفروع الخلافية، أي زوجة تحرم؟ كل زوجة أم فقط غير ذات الولد؟ هذا خلاف آخر. ووجهه هذا القول الثاني التمسك بإطلاق عنوان الأرض والعقار والضيعة المصرح بها في النصوص. صح وردت في بعض الروايات رباع يعني دور مساكن، بس في روايات أخرى وردت عقار، في روايات أخرى وردت أرض ونتمسك بإطلاقها، وفي روايات أخرى وردت الضيعة فنتمسك أيضا بإطلاقها. العناوين متعددة، لأن العقر والعقر بالفتح والضم الأصل كعقر الحوض أي أصله كما في مفردات الراغب. وقال في المصباح والعقار مثل سلام بالفتح، كل ملك ثابت له أصل، فالشجرة عقار والدار عقار والمصنع عقار والبستان عقار، ما دام شيء له أصل يسمى عقار في اللغة. فإذن كل والعقار مثل سلام، كل ملك ثابت له أصل كالدار والناخل، هذا في تعريف العقار. وقيل في تعريف الضيعة أنها العقار أيضا. وبالجملة لا شك في صدق العقار على الأراضي المغلة والدار. فمن هنا تمسك إذن أصحاب القول الثاني تمسكوا بعموم وإطلاق لفظ عقار الغير مختص بالدور والمساكن. لماذا خصها الشيخ المفيد؟ صح في بعض الروايات ورد رباع صحيح، لكن خوف الرواية تقرأ ورد عقار، والعقار كل ما له أصل، بساتينهم عقار، فلماذا حصرها الشيخ المفيد فقط؟ فإذن وبالجملة لا شك في صدق العقار على الأراضي المغلة والدار حقيقة، فما يفهم من كلام المحقق في النافع من اختصاصه بالدار لا وجه له. من أين منشأ هذا الذي قال المحقق وبنى عليه مختار القول الأول؟ قال العقار يعني أراضي الدور والمساكن. لا، ارجع إلى أقوال اللغويين، العقار كل ما له أصل فهو شامل للمزارع أيضا باعتبار شيء له أصل. فهذا الذي يفهم من كلام المحقق في المختصر النافع من أن العقار مختص بالدار فجعله دليلا على القول الأول، لا هذا ليس صحيح أو لا وجه له كما قيل. هذا في مستند الشيعة قال لا وجه له، لكن يمكن سنجد له وجها إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا الآن وجه هذا القول الثاني التمسك بإطلاق وعموم عدة ألفاظ وردت في الرواية. لما يقول تحرم الزوجة من الأرض، ليش ما تتمسك بإطلاق الأرض هنا؟ ليش تخصوها بأرض الدور والمساكن؟ أو تحرم الزوجة من العقار، ونحن نعلم أن العقار كل ما له أصل لا يختص بالدور والمساكن، فلماذا لا تأخذ بإطلاقات وعمومات الروايات؟ وبهذا الإطلاق يرد على القول الأول. لاحظ إذن قربنا الرد على الوجه الأول، لماذا تقتصر على الرباع؟ وبهذا الإطلاق يرد على القول الأول لوجوب الأخذ بالخاص على سعة أفراده. وعندنا الخاص الآن مو بس الخاص فقط إجاري رباع، لا، اجى الخاص تارة بلفظ عقار وتارة بلفظ أرض وتارة بلفظ ضيعة، فلماذا لا تأخذ بالخاص على جميع عناوينه وسعة أفراده؟ لعدم المنافاة بين العناوين الواردة حتى تعالج بحمل بعضها على بعض ونحو ذلك. خاف أن حملت المطلق على المقيد، أبنهجي بالصناعة، لكن هاي متى؟ لما يكون تنافي بين العنوانين. هنا ماكو تنافي بين العنوانين، قد يجيب القول الأول يقول نعم نرى الروايات بين يديه، وجدت فيها ضيعة وعقارا وأرضا وهذه عناوين عامة لا تختص بالدور المساكن معك، لكن وجدت أيضا روايات تقول الرضاع يعني الدور المساكن، فحملت تلك العناوين العامة على هذا العنوان الخاص. فيقول له ماكو داعي، هل متى نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد؟ إن وجدت منافات فنحمل، هنا ماكو منافات، فتأخذ المفروض بالأفراد على سعتها. شوف، وبهذا الإطلاق يرد على القول الأول لوجود الأخذ بالخاص على سعة أفراده اللي عددناها لعدم المنافات بين العناوين الواردة حتى تعالج بحمل بعضها على بعض ونحو ذلك. قال الشيخ في الاستفسار، نتعلم على عبارات القدماء، قال واختصاص بعضها بعض الروايات بها أي أرض المساكين، المن بيرد على الشيخ المفيد استاذه اللي خص الحرمان بالرضاع، واضح من لحن الكلام يريد يشير يرد على الشيخ المفيد. قال واختصاص بعضها بعض الروايات بها أي الرضاع أرض المساكين لا يدل على نفيه، لا يدل على الاختصار فقط بالرضاع ونفي الحرمان عن الأوسع من ذلك، إلا بدليل الخطاب، إلا على نحو المفهوم، وذلك يترك بدليل. أيها الشيخ المفيد، أنت عندك روايات صحيح تقول تحرم الزوجة من أرض الرضاع، فكأنك جعلت مفهوم هذه الروايات أنها لا تحرم من غيرها، موجي أخذت بالمفهوم، قلت عندنا روايات تقول تحرم الزوجة من أرض الرضاع مفهومها يعني لا تحرم من غيرها. هاي قال واختصاص بعضها بها لا يدل على نفيه عن غيرها إلا بدليل الخطاب، إلا بالمفهوم، وذلك يترك بدليل. هذا المفهوم نتركه لدليل، وهي الروايات الأخرى التي دلت على العناوين العامة الأخرى، فما يصير تتمسك بدليل الخطاب بالمفهوم لهذه الروايات، لأن عندك روايات أخرى ذكرت الضيعة وذكرت العقار وذكرت الأرض، فنتمسك بإطلاقها وعمومها ونحرم الزوجة من الأزيد من الرضاع. ما معنى الأخذ بالمفهوم؟ طبعا وكان يمكن يضيف ردا آخر ليس لها مفهوم أصلا، بس على فرض يبدو السر إذا لها مفهوم فهذا المفهوم مردود لوجود الدليل على الأعام. هاي إذن عبارة الشيخ في الاستبصار نشرحها، أي لا يجوز العمل بمفهوم روايات الحرمان من خصوص الرضاع على عدم حرمان الزوجة من غير المنازل لوجود الدليل على الأعم كما ذكرنا، وقال وذلك يترك بدليل. صح الجملة لها مفهوم اللي هو مثل ما قال الشيخ المفيد، بس هذا المفهوم نتركه لدليل، وهي الروايات اللي فيها إطلاق وفيها عموم، مضافا هذا اللي احنا ضفنا إلى عدم تحقق مفهوم لها. لا، الجملة ليس لها مفهوم، هذه من الجملة اللقبية التي ليس لها مفهوم. وقال صاحب الجواهر قدس سره معللا للأخذ بجميع العناوين، لماذا نحن قلنا قبل قليل لازم نأخذ بسعة أفراد العناوين الخاصة، ما يصير نحمل بعضها على بعض، لماذا؟ قلنا لعدم المنافات، وهذا الذي قاله أيضا صاحب الجواهر. احنا نتبرك بنقل النصوص عن هؤلاء الأعلام، عللها بماذا؟ لماذا لازم نأخذ بعموم وإطلاق العناوين؟ قال للاتفاق في النفي، كلهم متفقة على النفي، لا يوجد تعارض بينها حتى تحمل بعضها على بعض، إذ هو يريد هذه العناوين المتعددة نحو لا تضرب الرجال ولا تضرب زيدا، فهل يجوز أن تخصص الرجال بزيدا وتحمل الرجال بها عموم على الخاص وهو زيد في الرواية الأخرى؟ لا يجوز، وإنما تأخذ بعموم الرجال وتأخذ بخصوص زيد، ليش؟ لعدم المنافات. ماكو منافات بينهما حتى تحمل عموم الرجال على خصوص زيد. لو جاءك خطابان لا تضرب الرجال فهذا إذن هو التعليل، فلازم نأخذ بسعة الأفراد. ليس لك وجه أيها الشيخ المفيد تقتصر على الرباع وتحمل البقية عليها وتقول نأخذ بالقدر. إذا رددنا على القول الأول قلنا وبهذا الإطلاق يرد على القول الأول لوجوب الأخذ بالخاص على سعة أفراده بعد، ولوجوب الأخذ بإطلاق كل العناوين المذكورة، يعني نأخذ بالعموم اللي الفقرة الأولى انتهت ونأخذ بالإطلاق. ها من يقول لي تحرم الزوجة من العقار أخذ العقار، يقول لي تحرم من الضيعة أخذ الضيعة، تحرم من الأرض أخذ الأرض، هاي على صعيد سعة الأفراد. بعد يعني نمشي خلينا نقول نأخذ بالسعة عمودين وفوقين، وكل فرد نأخذ بإطلاقه أيضا، ولوجوب الأخذ بإطلاق كل العناوين المذكورة في روايات الحرمان، لأن كما قالوا إطلاق الخاص مقدم على عموم العام. فلما تأتي في الخاص تحرم الزوجة من الأرض أتمسك بإطلاق الأرض، وكل إطلاق الأرض مقدم على عموم العام، هذا واضح. إطلاق الخاص أو الخاص على إطلاقه مقدم على عموم العام، فلماذا تقتصر من الأرض على فقط أرض الرباع الدور والمساكن؟ لا، لأن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، ولا وجه للاقتصار على القدر المتيقن. أيها الشيخ المفيد لماذا تقتصر على القدر المتيقن؟ دليلك وياك، مثل ما الرباع وارد بالروايات، وارد الأرض، وارد الضيعة، وارد العقار، وارد وخذ بها جميعا، أخذ بكل العناوين في الخاص وكل عنوان أخذ بإطلاقه على سعته، هذا مقتضى القواعد. فكما تخصص العمومات بالرباع اللي فعل الشيخ المفيد، كذلك تخصص بالإطلاقات الأخرى الواردة في النصوص، وقد ورد بعضها العناوين عقار وأرض في نفس نصوص الرباع. زين فلماذا تفكك تأخذ الرباع وتترك معها جاية أرض وجاية عقار بنفس نصوص الرباع؟ فما معنى هذا التفكيك بالعبارة أيها الشيخ المفيد؟ تأخذ بالرباع فقط وتترك العقار اللي هو جاي بنفس الروايات معها، وقد ورد بعضها في نفس نصوص الرباع، فلا وجه لاعتبار بعضها دون بعض. هذا إذن واضح الآن، صار وجه القول الثاني وهو التمسك بإطلاقات وعمومات العناوين الواردة في الخاص، وارد عنوان عقار، وارد عنوان أرض، نتمسك بإطلاق الأرض والعناوين. وقيل في الرد إنما زاد عن الرباع ساقط. ليش؟ لعدم الإجماع عليه، كما لم يقل أحد بحرمانها من الدواب والسلاح الواردين في صحيحة زرارة رقم 2 ورقم 13. رقم 2 الأمام صحيحة زرارة عن أبي جعفر: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب. فالقول الأول رد على الثاني، قال إذا بناءك تأخذ بكل عناوين الخاص، ليش ما أخذت بالسلاح والدواب في صحيحة زرارة رقم 2 ورقم 13، كما تركت السلاح والدواب في هذه الصحيحة، اترك ما زاد عن الرباع في الروايات الأخرى. ما تقوله هنا قله هنا، ولو تأخذ تقول بالعناوين كلها تأخذهم بالسلاح والدواب، وإن لم يقل به أحد، مثل ما تركت السلاح والدواب اترك البقية اللي أزيد من الرباع. وأجيبه بأنه قياس مع الفارق، لأن عدم حرمانها من الدواب والسلاح ثبت بالإجماع، ولولا الإجماع كان مقتضى القاعدة العمل بها. نعم نحرمها حتى من السلاح والدواب ونأخذ بكل العناوين، لولا أن الإجماع قام على عدم حرمانها. هذا الذي أوجب أننا منحرم الزوجة من السلاح والدواء. عندكم إجماع على أنه العقار والأرض لا نأخذ بإطلاقها؟ لا ما عندكم، بالعكس المشهور من يأخذ الإطلاق. فلاحظوا أن هذا هو الفرق، إنما تركنا السلاح والدواب لم نعمل بها لأن الإجماع قائم على عدم حرمان الزوجة منها، وهذا ليس موجود طبعا هذا المانع في بقية العناوين. أقول يمكن أن يكون الوجه في عدم الزيادة عن الرباعي أمور، هذا الذي قلنا وجوه أخرى للقول الأول، فهذا بنفس الوقت هو دليل على الوجه الأول، هو رد على القول الثاني. ماذا نقول؟ أقول يمكن أن يكون الوجه في عدم الزيادة عن الرباع، وهذا القول الأول. أمور، أولا ما رجحناه، وهي تكتبون ملاحظة أنها أيضاً هي وجوه أخرى للاستدلال على القول الأول. أولاً ما رجحناه، يعني واحد مو أولاً خاف يشتبه علينا، ما رجحناه من رجوع بعض الروايات المستفيضة إلى بعض، وأن مصدرها في الغالب هم الفضلاء الخمسة، وقد أخبروا رواة متعددين وفي مجالس ومناسبات متعددة، وهذا لا يستلزم تعدد المخبر عنه، وإلا فسيحصل عندنا عدد لا يحصى من الروايات بتكثر الوسائط الناقلة. أولا إذا قلنا في دروس سابقة بأننا لما طرحنا احتمالات أن هذه الروايات بعضها تدخل في بعض، قلنا لا لأجل نفي تواترها، لأن هذا معنى مقطوع به، وإنما نريد أن نستفيد هذه الفائدة. هذه الروايات ليست كلها روايات مستقلة، هي روايات مصدرها الفضلاء الخمسة. هل الفضلاء الخمسة رواها لرواة كل بحسبه آخرين، والآخرون رواها إلى آخرين فتعددت النقول، لكن هي في الأصل واحدة اثنتين ثلاثة. وإذا بناءكم تعملون على تبنون على تعدد الروايات، هاي سنحصل على عدد لا يحصى، معنى كل رواية إذا ثلاثة سمعوهم الإمام والثلاثة كل واحد رواها إلى ثلاثة كل واحد إلى، راح نخرج بعدد لا يحصى من الروايات والأصل هي واحدة. هذا إذن كن ثبت هذا، وإلا قلنا فسيحصل عندنا عدد لا يحصى من الروايات بتكثر الوسائط الناقلة. فإذن هذا رجحنا، وهذا تقدم هاي المقدمة. أما التنوع في ألفاظها، نريد نوصل إلى هاي الفكرة، فإنه من تعبير الرواة للبيان، ما هو التغيير أو مزيد الإيضاح أو نقل الراوي، هذا يكون المناشئ، يعني هاي نريد نعددها أول الفن حتى لا تختلط علينا الأرقام، بس هاي كل كبريات وقواعد خلي بالنا. إذا ما هو منشأ التنوع في الألفاظ ما دام أصولها واحدة، أو كل كم وحدة ترجع إلى واحدة؟ هاي. أما التنوع في ألفاظها فإنه من تعبير الرواة للبيان أو مزيد الإيضاح أو نقل الراوي بحسب فهمه أو لمراعاة الإجمال والتفصيل، هذا يفصل هذا يجمل ينشأ اختلاف في التعبير، أو الاقتصار على موضع الحاجة. شوف أكو نصوص الأصل واحدة، لكن واحد ذاكر ذيلها مثلا اللي بيها مثلا أنه حتى لا تفسد على أهل الموارث مثلا، شوف أكو واحد لا بنقل بس موضع الحاجة، لا ترث النساء من العقار، ما نقل عقار الدور باعتبار موضع الحاجة. هذا فذن المناشئ، إذن إما اختلاف فهم الرواة، إما واحد يجمل واحد يفصل، إما واحد ما ينقلها كاملة ينقل بس موضع الحاجة، واحد ينقلها كاملة، إما واحد يضيف يعني هذا عطف بيان وتفسير وليس عطف مغايرة، لما يقول لا ترث النساء من العقار أو الأرض، فأضاف الأرض لأجل بيان العقار ماذا يراد منها. هذا تصرف من الراوي، ما قلت لي حتى تجي تتمسك أنت بالأرض. خذ مثالا على ذلك روايتين يزيد الصائغ الموجودات صفحة رقم 11، رواية يزيد الصائغ، وقلنا هن روايتين نطمئن بأنهما واحد نفس النص والمضمون. خذ مثالا على ذلك روايتي يزيد الصائغ اللتين نطمئن إلى أنهما واحدة، وفي الأولى ورد رباع الأرض، شوف، وفي الثانية ماذا ورد؟ الأرض بلا رباع، فكيف نتمسك بإطلاق الأرض؟ احنا نعلم أن ذن الروايتين عن يزيد الصائغ هي واحدة، وحدة بها رباع الأرض، وحدة بها فقط الأرض، فيجوز تجي تأخذ هذه الأرض وتتمسك بإطلاقها وأنت مطمئن ومقتنع لأنها رواية نفسها. زين هنا ورد رباع الأرض بينما هنا موجودة الأرض، فكيف نتمسك بالله بإطلاق الأرض؟ هذا مثال قد قرب هذه الفكرة التي نريد أن نقولها. فهذا الذي أسسنا له فيما قبل لما احتملنا تداخل الروايات، نريد أن نصل إلى مثل هذه الأمور، فنطمئن إلى أنهما واحدة ونصف مرضيكم، يمكن قد مو النص موجودين أمامكم لكن في الوسائل ستشوفون النص نفس الرواية واحدة، وحدة فيها رباع الأرض وحدة فيها الأرض، فتجيب هذه الثانية اللي بها الأرض تقول شوف كما هو هذا القول الثاني هكذا أتمسك بإطلاق الأرض. فكذلك أكو روايات الأصل واحدة منهم تقول لا ترث الزوجة من عقار الأرض، في نص آخر قال لا ترث الزوجة من العقار، فيأتي أهل القول الثاني يتمسك بإطلاق العقار ويقول لن شامل لكل الأرض، مو هي أصلها عقار الأرض فهذا. وكذلك لاحظ صحاح زرارة ومحمد بن مسلم 5 و6 و7 و8، وين ذني 5، النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. رقم 6 لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا، هذا عن صحيحة محمد وزرارة، محمد بن مسلم وزرارة. شوف ب5 النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار، وكأنه مغايرة بين الأرض والعقار، فيجي يتمسك 6 اللي هي عن صحيحة محمد وزرارة، لا ترث النساء من عقار الأرض، 7 لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوى، 8 وكلها عن محمد بن مسلم وزرارة، كلها هذه الرواية. إذن وكذلك لاحظ صحاح زرارة ومحمد بن مسلم 5 و6 و7 و8 بحسب طبعا ترتيبنا لا ترتيب الوسائل، فإنها بقرينة التخصيص في رواية 7، شوف رواية 7 صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، لعل القرينة في 8، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن. ماذا قرينة إذن على أن أي أرض وأي عقار دي يتحدث؟ عقار أبنية ودور، بدليل بقرينة الاستثناء، إلا أن يكون أحدث بناء، ما بها زرع زرعا حتى تعممها الأراضي الزراعية، شوف، إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء. فإذا هذا المستثنى، هذا الاستثناء قرينة على أن المراد بالعقار. إذن رواية 8 وليس 7 يحصل الظن أن الأخريات فيها تصرف من الرواة لسبب أو لآخر مما ذكرناه. وعلى هذا بناء على هذه الفكرة بأن الروايات هذه متصرف فيها من قبل الرواة وليست هي عديدة بعددها الموجود هنا، لا، هي مرجعها إلى روايات ذكرنا الأمثلة على ذلك. وعلى هذا فيكون الزائد من الخاص يعني عن الرضاع مشكوكا فيه، فلا يكون حجة في تخصيص العام. حقهم إذن أهل القول الأول، لأنه فعلا الظاهر ما زاد عن أرض الرضاع هو مشكوك فيه، والمشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام ويكون ضمن عمومات استحقاق الزوجة، خصوصا مع القرائن الموجودة على الظهور في الخاص، أي على ظهور هذه الروايات في الخاص وهو الرضاع أي الدور والمساكن. إذن هذا الرد الأول على القول الثاني، واللي هو وجه يكون علما للقول الأول، أو أنه أريد، يبدو الوقت يسعفنا إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.